الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحة قبل أن نبدأ في قراءة مقدمة التفسير: على طالب العلم حتى يستمر على طلب العلم، لأن الشيطان أول ما يشوفه يجلس في حلقات ويطلب العلم يغتاب جدا جدا ويكره ذلك، فيثبط عن الطلب ويشوش عليه بعيب في المعلم، بعيب في الحلقة، المهم يصرف عن ما به نجاته من النار وهو العلم. فعلى الطالب لزوم ذكر الله. الشيطان يقول ابن كثير وغيره: الشيطان أصلا جاثم على قلبك الأصل، ولا يخنس إلا بالذكر، فإذا ذكرت الله خلص، فلا تجعل للشيطان حظ منك بالغفلة عن ذكر الله. واعلم أنك إذا انقطعت عن التعليم، عن التعلم يوم وتهاونت في ذلك، فاعلم أنه بسبب ذنب أصبته أو بسبب غفلتك عن لزوم ذكر الله واستيلاء الشيطان على قلبك ربما. فالذكر يحرسك من الشيطان، فأكثر من الذكر المطلق والمقيد. وأنت قاعد في إشارة المرور تنتظر الإشارة، وأنت قاعد تنتظر العائلة تأخذهم لنزهة أو تأخذهم لمستشفى في السيارة، وأنت في العيادة تنتظر، اذكر الله. ذكر مطلق ومقيد. مطلق مثل قراءة القرآن، اقرأ كل يوم سورة تبارك حتى تكون منجيتك من عذاب القبر. نحن نتكلم الآن في الدرس وكثير لهم صياح في القبور يتعذبون، وكانوا معنا وحولنا ربما ما ندري، لكن نسأل الله يرحمنا ويرحمه. وقد قال النبي 30 آية، سورة 30 آية: لا تزال بصحيحة تعيش حتى نجا من عذاب القبر. فأنت لا تنسى قراءة سورة تبارك كل ليلة، اقرأها حتى تنجيك من عذاب القبر. والنبي كان يقرأها كل ليلة، أو كان يقرأ قبل صلاة، قبل النوم كان يقرأ تبارك وألف لام ميم السجدة. فاقرأ تبارك، إذا ما أنت حافظها خلي الزوج، خلي بجانب السرير مصحف، اقرأ تبارك قبل تنام، تنفعك إن شاء الله. إذا دفنوك أهلك ودفنوك أصحابك تجد إن شاء الله خير، وتنجيك من عذاب القبر هذه السورة بعد تقوى الله. ما تحفظ القرآن كرر السورة تحفظ. أنت في السيارة قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الناس. هذا كثير من الناس ما يقرأها إلا بالصلاة. اقرأها يا أخي وأنت في السيارة، قل أعوذ برب الناس، كل حرف حسنة. ما تحافظ قرآن، اقرأ السور القصار، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اقرأ تعب. وبشرط يعني تكون يعني تقرأ سور طوال، سور قصيرة من ذاكر لله. كذلك الذكر المطلق دون القرآن أفضل شيء، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. لأن النبي نص على ذلك فقال: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفرض أنك ما تحافظ كثير القرآن وعجزت، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن أحب الكلام بعد القرآن على التسبيح المطلق، فيها ثواب عظيم هذه التسبيحات الأربع، لأن جاء فيها في فضلها وفي الأمر بذكرها أكثر من حديث. ويكفي في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على السعودية والكويت والخليج العربي والشرق الأوسط، وتطلع حتى على أمريكا وأستراليا، وين تطلع الشمس؟ العالم كله. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أفضل من أن تملك العالم كله، خير مما طلعت عليه الشمس، خير لك من أن تملك الدنيا هذه كلها. لا تغفل عن سبحان الله، يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص لا يليق بك من اتخاذ ولد، من نسيان، من ضعف وعجز ونوم، أنزهك يا الله على معنى سبحان الله. والحمد لله أثني عليك بصفات الكمال التي اتصفت بها وأخبرتنا بها مثل العلم والسمع والبصر والحكمة. ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله، وهي كلمة التوحيد العظيمة، فيصل بالإسلام والشرك، وعليها قام سوق الجنة والنار. والله أكبر، لا شيء أعظم ولا أجل من الله، لا شيء. وخاصة الكلمة دي ينبغي تدبرها، الله أكبر، تطهر قلبك من علائق كثيرة، من علائق البشر. البعض إذا جاءه أو زاره أو رأى في الشارع ذو جاه وسلطان أو صاحب ثراء يبيل قلبه، يقول يمكن يساعدني هذا، يمكن، فيتملق له مسكين. لكن إذا ذكر أنه لا أكبر من الله، وأن هذا الشخص الذي أعطاه الله مال لو أراد أن يسعفك في ضائقة لا يكون إلا بإذن الله، فهو أكبر من هذا، لأنه لا يملك هذا، إنما الملك عند الله، لله ما في السماوات وما في الأرض. فلا شيء أكبر من الله، لا قدرا ولا قهرا ولا شرفا ولا علوا، لا شيء أكبر منه. فهذه الكلمات جمعت الخير كله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلها في السيارة، في تنتظر العشاء، أهلك يجهزونك العشاء، بذلت تنقر في الجوال فلان وفلان وفلان بغير فائدة، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، أعرض عن هذا اللغو الكثير، وحرك لسانك بدل حركة يدك بالجوال، حرك لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد أثره، وش تجد أثره؟ تنقر بالجوال متعة بسيطة ثم تزول، تزول. لكن أقول سبحان الله وآثارهم وكل شيء أحصيناه في ممولي، هذه الآثار من ذكر الله للإنسان والمشي المساجد، هذا اللي يكتب لك عند دخول القبر بعد وفاتك. أما النقر في الجوال ومحادثات ورسومات وضحكات ما تبقى لك، ما تستفيد منها، لغو. فاللسان ما ينطق العبد به ينقسم هذه الأقسام، قسم محرم وهو القول المحرم، هذا الذي فيه آفات اللسان، الغيبة، النميمة، السب، تلمس عورة المسلم، هذا سافر خارج كذا، وين سكن في فندق، وش أعوذ بالله، تلمس الشر بالمسلم، تبع عورته، حرام، من آفات اللسان، تبع عورة المسلم، وين راح، وش فعل، وش كذا، تتبع للعورة، حرام. الكذب، النميمة، الغيبة، هذا القسم الأول. الثاني محمود، ذكر الله، النصح للمسلم، إذا رأيته نسي سنة تذكر بها، وين السواك عنك يا فلان، ما شفتك تستاك اليوم، ذكر بالسنة كما ذكر عمر عثمان لما دخل متأخر، ذكر بسنة التبكير، أي ساعة هذه، قال توضأت، قال توضأت، وين الغسل، انظر كيف أمام الناس، يذكر عثمان بالسنن، عمر الخطاب أمام الناس، ذكر أخوانك بالسنن، هذا من ما يحمد من ذكر اللسان. الثالث مباح وهو الكراهة أقرب، وهو اللغو، وهو لله يقال حرام ولا يقال حلال، كلام الذي لا فائدة له. فمن حسن الإسلام ترقى، ترك كثرة الكلام غير ذكر الله، قس القلب. ما تلاحظ إنك إذا كثرت في مجلس الكلام في ليل مثلا، زرت بعض الأصدقاء واستمرت عنده وانت زوجتك، من بعد العشاء لواحد وانت في لغو السيارات، واخترعوا موديل، وشفت وش سوى في قطر، وشوف كذا وش كذا وش كذا قيل وقال، من غير علم يعني ولا فائدة. حس نفسك ثقيل عن قيام الليل، قسى قلبك كثرة الكلام غير ذكر، ثقيل عن حضور الدرس، يعني ما تحضر الدرس إلا ما إن شاء الله، لأنك لغوت كثير، قسى قلبك. كان السلف يقول من كثر الكلام في المجالس، كثر الكلام في المجالس يقسى القلب. تعمل الكلام ذكر الله. إذا لقيت صاحبك تقول والله نحن مقصرين وش عددنا القبر، أحس إني ما سوي شيء، كل يوم أصلي 5 صلوات ولا أخشع ولا واحدة فيها ولا في ركعة، كيف حالنا مع الله؟ هكذا ذكر، ذكر نفسك، إلى متى ما أخشع بالصلاة؟ إلى متى ما واظب على قيام الليل؟ إلى متى؟ نسأل الله يغفر لي يا أخي أنا وأنت. يعني ذكر نفسك أنت أخوك إذا التقيته، ذكر كل شيء في الدنيا. سمعنا أنه الرواتب كذا، سمعنا كل شيء في الدنيا يقسو قلبك يا أخي. اجعل نصيب للذي خلقك ذكره، والنصب العمل بدينه نصيب، كل المجلس له يقسو قلبك يا أخي. والآن أين هذا الصاحب يذكر بالله؟ والله عزيز أصبح مثل الكبريت الأحمر، نادر إلا تقعد مع الزوجة تذكرك بالدنيا، والله الأثاث اللي بنغيره، والله فلان بنزوره، والله تجلس مع الصاحب والله الراتب ما عاد يكفي، والله من يذكرك الآن؟ تجلس مع ناس تظن صالحين، وإذا تقع في الغيبة معهم والنميمة وأنت لا تشعر، إذن أين الصاحب؟ فإذا عجزت فعليك بنفسك، ودع عن كبر العامة، والوحدة خير من رفيق السوء. اقعد مع القرآن اقرأه خلاص، ما شفت أحد، كل ما تذكر ما أحد يقسي قلبك، ذكر الدنيا والتضخيمة في قلبك، فلان صار عنده رصيد كبير وفلان. وكان الإمام أحمد يكره ذلك، إذا جاء ابنه يلمع الدنيا في قلبه، كره منه الإمام أحمد هذا وخلاه يغير السالفة، خلاه يغير الكلام، هكذا العام يسمون الكلام سواليف. فيقول يا أبي فلان صار مالك ل1000 دينار، فلان عنده وكذا، قال يا بني ما عند الله خير، يعني أعرض عن تضخيم الدنيا في قلوبنا. الولد قد يذكرك في الدنيا فتهلك، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروا، ذكرك الدنيا، يا أبوي نبني نشتري بيت كبير، قصر فيه، مسبح وفيه كذا، يلا شغل تجارتك عشان يصير عندنا بيت كبير، ضخم الدنيا في قلبك. فحينئذ قل له وين كانت تسكن عائشة زوجة النبي؟ حجرة ضيقة صغيرة ما فيها حمام ولا فيها متريه ولا فيها غرفة استقبال رجال ولا فيها كرويتات ولا كنبات ولا شيء، حصير مخدة واحدة، وعاشوا أسعد الناس، أسعد الناس، حجرة ضيقة صغيرة ما عندهم حتى ما حمامات. أمس يخبرني واحد من الرياض، دكاترة في الجامعة، صاحبنا كل ما نروح الرياض نشوفه، يقول لنا وعد 70 لأنه فوق 70، من أول من أخذ الدكتوراه في المجال في المملكة العربية السعودية من أوائل، يعني يقول لي أنا حضرت الزمان كانت به بيوتنا فيه طين وما فيها حمامات، ما في حمامات فيه، هذا زمن الآن قريب قبل حوالي 57 سنة أو 98 88 أو 71 سنة. فكيف في عهد النبي؟ يقول حضرت بالرياض بيوت كنا ساكنين فيها ما فيها حمامات، إذا بالحمام الله يعين يطلع بحجار أو شيء يروح يستجمر ويجي، حتى بالساعة 3 جاءه الحاجة القضاء الحاجة يأخذ الحجار أو يأخذ الماء ويروح، بعد حمامات مشتركة أو في الخلاء. هكذا كان الصحابة، ما في بيوت الحمامات، النبي ما كان الحمامات. اللهم ذكرت شيء في بيت رسول الله فسألت عن، قال نعم هذا موجود. فأنا وأنا أقرأ الحديث أستنبط، ولم أجده لأحد العلماء، لكن أستنبط أن في حجرة عائشة مكان مثل الحوض أو شيء تغتسل فيه والنبي من الجنابة، لما ما في حمامات مو معقول يروحون في العراء تغتسل والنبي، صح ولا لا؟ فقال نعم ما كان عندنا حمامات لكن نغتسل من الجنابة داخل البيت. فهنا فائدة، يعني مو بشرط أن يكون ما عندهم حمامات معناها ما يغتسلون الجنابة في البيت. فأنا وجدت هذا الكلام في للعلماء، لكن الظاهر أنه واضح إيه، إن يكون مثلاً طست أو مثل مجرى الحوض سواه النبي في الزاوية يغتسل هو زوجة عائشة عند الجماع بعد الجماع، وصل جنابة وصل جمعة، فما كان عندهم حمامات الذكر رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد. فينبغي لطالب العلم أن يتخفف من الدنيا، خفف أنك تقبل على كفن تقبل على قبر، لابد يكون قلبك متعلق بالآخرة، من هي الباقية؟ الدنيا زائلة، فلابد تخفف من الدنيا، تفكر في الدنيا وكيف تجمع لها وكيف نعم كيف أرقام الأرصدة في البنوك، خفف من الكلام، ما يدخل معك القبر، كل يروح الولد يبقى معك في القبر عملك، أستفيد شيء، أحسن زاد تحمله هذا الذي تصنعه الآن، حضور حلقات العلم، لو تعرف ما فيها الفضل وتوفيت وأراك الله ذلك لكنت ما تترك حلقة إلا حضرتها ولا كلمة إلا انتبهت لها وعملت بها. فضل الحلقات عظيم، هذا أعظم ما تكتنزه من العبادات قبل وفاتك، حلقات العلم فلا تفرط فيها، فإنها مذكرة بالله وأيامه وأحكامه وصفاته، فترقق القلب. إنسان أنا أعرف شخصيا، سبحان الله يا إخواني، تمر عليه 20 سنة ما يبكي عند قراءة القرآن، ولا يبكي عند تذكر القبر، ولا يبكي، سنين مديدة. لازم حلقات العلم، وأنا مطلع على حالي بعد ملازم حلقات العلم 2-3-5-7 تزكر قلبه، صار يبكي عند سماع يعني بعض الآيات، وصار يبكي في قيام الليل، وصار سبحان الله العلم يزكي القلب. أول كان قلبه شبه يعني قاسي، أو لما لازم حلقات العلم تزكى. فأريد منك أن لا تستعجل النتيجة، تقول بغيب عن الحلقات ما استفدت شيء، هذا من الشيطان، بل تستفيد، لأن طرق الوحي على ذلك، الوحي بركة نزل من الله، هذا سيحدث تغير في قلبك، طهارة وزكاة، حتى لو ما شفت النفع الآن فإنك ستراه قدامك في طباعك في أخلاقك. نعم، فنسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم نعوذ بك من هذه الأربعة. نقرأ المقدمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة التفسير: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة
بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين.
فإذا كان ذلك كذلك فلا تقترب، كل ما دخلت إلى مكتبة تشتري كتاب من كتب التفسير تنقض على الكتاب وتشتريه وتضعه في مكتبتك وتقرأه وتتركه وتترك الحبل الغارب لعيالك وزوجك في البيت يقرؤونه. ما كل كتاب في التفسير نقي، كان على مذهب السلف التقي المقرون والمقيد بالسنة وآثار الصحابة، فبعض التفاسير مشحونة بالغث والسمين، بل المهلك في باب الاعتقاد، يعني لو اعتقدت واستحللت اعتقاده وقيمت عليك الحجة فيه وتكون من المخلدين في النار. فتجد في بعض كتب التفسير مثلا تعطيل صفات الرب، مذهب الأشاعرة تحريفها، وتجد في بعضها خرافات، حقيقة خرافات لا تليق بالملائكة ولا الأنبياء. بعض كتب التفسير ما ذكرت لكم من بعض القصص التي تجعلك تسيء الظن بالأنبياء، أعوذ بالله، وأن داود وكان ملك، يعني داود عليه السلام قام إلى نافذة يريد أن يمسك الحمامة فرقى عليها، فما أن رقى إلا وجد امرأة ذات جمال باهر، شعرها طويل، قوامها جميل وبيضاء أو كما رأى، في حوض تغتسل، فبهره جماله، فما صار يصبر على الزواج منها عياذا بالله. فلما سأل عنها وجدها ذات زوج، فكره يعني في نفسه هذا، لأنه ما يستطيع تزوجها وعندها زوج. فصار يأمر زوجها بأنه يجاهد في أطراف البلاد، قال منها يعني منها يقتل في سبيل الله ومنها أتزوجها، روح في طرف البلد فلان فيه غزوة لك. يا من بالله، شوف هذا يقبل الأنبياء، هذا يا من بالله فجور ولا يليق بمقام الأنبياء. تجد التعرض الملائكة، ملائكة خلق الله فيهم الشهوة وزنيا بامرأة فتحول إلى صنمين، ففي كذب التفسير الغث والسمين. فلا تختر أول ما تشوف كتاب تفسير القرآن تأخذ وتنقض عليه من المكتب وتشتري بغل الأثمان وطلع في مكتبتك وتفرح به وتبدأ تجعل له إعلان ودعاية، والله مش تشتري كتاب تفسير روعة. اسأل العلماء، وليس كل العلماء، العلماء المختصين بالعلم، علم التفسير والحديث، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فقال هنا شيخ الإسلام: فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل، وأيضا الواضح والحق المبين، والباطل الواضح وأيضا الحق المبين. فحينئذ ينبغي أن تقرأ كتب التفسير على أهل العلم. ومن هنا كان شيخنا بن باز رحمه الله يقرأ عليه تفسير ابن كثير، وهو مع كونه أفضل التفاسير، أو من أفضل التفاسير بعد الطبري، جامع التأويل، شيخ المفسرين، أفضل التفسير تفسيره، لأنه ينقل عن السلف ويختار الأقوال بفقه وفهم، يرجح من كلام المفسرين، وبعده ابن كثير لعله، ومع ذلك لا يسلم تفسير ابن كثير من أحاديث ضعيفة، من روايات منكرة. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج ولا منقود. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
قال والعلم، اسمع الآن، من توفيق الله للشيخ عند بدئه بتصنيفه لكتاب أصول التفسير أنه عرف لك العلم، لأنه لابد حتى تفسر الآية تفسيرا صحيحا أن تفسرها بعلم ومعرفة. فالعلم في الأصل هو ما أنزل من الله من الكتاب وصحيح السنة، وما يشرح ذلك من آثار الصحابة إذا لم يختلفوا. أو قياس جلي أو إجماع يدل على العلم، هذا هو العلم، ويدل على أن هذا هو تعريف العلم. ما رواه الترمذي في جامع من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل من المدينة فقال: يا أبي الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله، سافرت إليك لدمشق، وجاءه في مسجد دمشق من مدينة رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت لحاجة؟ ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت للحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. فلما قال هذا دل على أن الحديث من العلم. فإذا كان الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أنه لا يتعبد بتلاوته، سماه الصحابي علم ولم ينكر عليه أحد، فلا أن يسمى القرآن علم من باب أولى وأحرى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا علم أن هناك استنباطات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذه الاستنباطات تسمى علم، لأن العلم إما يقين وإما غلبة إيش؟ ظن. فإن علمتموهن مؤمنات، فسمى الاستنباط بدراسة حال المهاجرة وأنه بعد إلقاء الأسئلة عليها وامتحانها أنها مؤمنة، سماه علم أنه وصل إليه بغلبة الظن، فسماه علما فقال: فإن علمتموهن. الاستنباطات التي تكون على قواعد السلف تسمى علم. فإذا قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإذا قلنا أن هذا الاستنباطات في صدورهم علم، فلن يكون القرآن الذي في صدورهم علم قرآن النقل المحض من باب أولى وأحرى. فإذا القرآن يسمى علم والسنة تسمى علم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم؟ نقلك للخلاف شبهة بين الرسول وبين قول فقيه. تقول لإنسان عزم أن يأتي بزوجته بغير محرم، يقول: والله يكلفني تذكرتين، روحة جية، خلاص تذكرة لامرأتي، أرسل لها الفلوس، أحول لها وتشتري تذكرة وتجيني هنا. ليش؟ يقول: والله خسارة، خسارة، هذا دين الله لابد تمر وتأتيك بمحرم، لا يحل لامرأة أن تسافر من غير بمحرم. حديث خرجه مسلم عن ابن عباس. وإذا بالشخص يقول لك: لكن والله أنا سمعت في قول المالكية إنه يجوز. طيب المالكية قالوا ذلك، تناهض بقول المالكية قول سيد البرية؟ الرسول يقول لا يحل. أفرض المالكية ما سمعوا الحديث وأنت الآن سمعته، إيش عذرك عند الله وقد سمعت الحديث، سمعت العلم؟ ولذلك قال الناظم: ما العلم؟ لا يدخل في العلم. نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. المالك فقيه، المالكية فقهاء، لكن تناهض قول الرسول بقول الفقهاء، هذا يخالف العلم. فالعلم أن تقول: ما دام الرسول قال كذا، أعتذر لهذا العالم أنه ما سمع الحديث، لكن أنا سمعت الحديث سأعمل به، الله سيحاسبني. أما العالم معذور فقد ما سمع الحديث، حسابه على الله، لكن أنا ليس معذور قد سمعت الحديث، لا يحل لي أن أسافر غير محرم، لن أسافر. وأغلب هؤلاء اللي يتصيدون كلام العلماء يريدون الترخيص، شوفوا الحديث يخالف اقتصادهم وبخلهم، ها وش يسوون في حينئذ؟ يصادرون بإيش؟ بأقوال العلماء. وفي قول في قول، وقول الرسول إيش في قول؟ تقصد إيش بالقول؟ والرسول ليش ما تحترم قوله؟ نعم لو في قول عليه دليل في اعتراض وجمع بين الحديث هذا علم تناقش صحيح، لكن كلام فقيه مناهض لكلام الرسول من كل وجه ولا تعرف له دليل ليس من العلم أن تعمل به وتفكر الحديث، هذا السفه بك إذا فعل. من أجل ذلك قال الناظم: ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذول اللي نسمعهم الحقيقة في قول في قول ويصادرون الأحاديث، والله ما يرضون اختيار القول الشاذ الذي خالف السنة في أنفسهم وأهلهم، والله ما يرضون. هل يرضى مثلا، أسأل سؤال، أدخل ابنته الرؤية الشرعية، جاء عن بعض الفقهاء أنه قال لا بأس أن يرى حتى المواضع التي تخفيها المرأة من صدرها في الرؤية الشرعية، هذا قول شاذ ولا؟ لأنه قال فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه النكاح، فهل يرضى حينئذ أن يقول اتفيت بالرؤية؟ يقول لا لا، جرد ابنتك من كذا وكذا. يقول ليش؟ يقول والله في قول. يقول أعوذ بالله من هذا القول. إذن لماذا الشيء اللي يخالف هواك ورأيك انكرته واللي يخالف الحديث أخررته؟ فلابد أن يكون عندك ميزان اتباع الحديث. على كل حال، وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من يد رسول الله لما تبيت له سنة فليس له نداء إلا قول أحد كائن من كان، لكن هذا الحديث أليس من العلم؟ فلابد حينئذ أن تتحرى صحته. فقال ابن تيمية رحمه الله: والعلم نقل مصدق عن معصوم. إذن يشترط في الحديث إيش؟ صحة السند أو حسنة. فلذلك لن نفسر بابن كثير نقبل سند في تفسير حديث عن رسول الله، قال رسول الله كيف في تفسير حديث وسبب النزول، حتى نقول لكم هذا الإسناد صحيح أو نرجع البحث فيه. لا نستطيع، لأنه قال هنا في المقدمة، هذه أول قاعدة انتبه لها تفسر بها الحديث من أوائل القواعد، أن يكون نقل مصدق، يعني الحديث يكون إسناده صحيح أو حسن. وستجد من كثير في تفسيره يذكر حديث كثيرة رواية كثيرة، فلا تختر حتى تعرف صحة السند، لا في سبب النزول ولا في تفسير الآية. لابد أن يصح بذلك الحديث، وذلك قال العلم نقل مصدق عن معصوم من قول الرسول، فهذا علمه معصوم من الخطأ وليس نقل عن من يقبل الخطأ، هذا هو العلم. طيب، فإذا قال عن معصوم فهل يقبل قول التابعي في العلم؟ لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابه. لكن باب التفسير لم نرى حديث، لم نرى قول صحابي، فقول التابعي الذي هو قريب من صدر الإسلام والذي لازم أئمة التفسير كابن عباس كمجاهد مثلا ولم نعرف له مخالف معتبر ولا؟ لكن في أصل عبادة مستقلة ليس في التفسير كان يقول مجاهد من قطع تميمة كان له عتق رقبة، هذا أجر. لكن هذا الأثر موجود عن من أو مسند لمن؟ مقطوعا عن مجاهد، لكن ليس موقوفا على صحابي والمرفوع للنبي. وقد قال الإمام أحمد إذا جاء الحديث فالعين والرأس، حديث الرسول إذا جاء عن الصحابي فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعي فهم رجال نحن رجال، هذا من العلماء يقول. إلا في التفسير فإننا مضطرون حينئذ للاستفادة من قول التابعي، خاصة التابعون المعروفون بالتفسير، المعروفين بالتفسير الذين لازموا كبار الصحابة كعلقمة، كم مرة معنا أمس في كلام علقمة، وش مر معنا في كلام علقمة بالتفسير في كتاب التوحيد، كنا نتكلم في إيش كتاب التوحيد أمس؟ الصبر، تذكرون الآية ومن يؤمن بالله بقلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة ثم إيش؟ ثم يعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم، أو كما قال قل له علقمة لازم المسعود من تلامذته وأصحابه. مجاهد وسعيد بن جبير لازم ابن عباس رضي الله عنه جميعا ورحمهم وغفر لهم. فالعلم إما نقل عن مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فإذا ما هناك قول عن معصوم لا عن الصحابة ولا عن النبي، يكون قول العالم علم، لكن إذا كان عليه دليل معلوم من قاعدة فقهية، من إجماع، من قياس صحيح معتبر، من موافق الأصول فقه الاستنباط، هذا لأنه قول لكن كان عليه دليل معلوم. أما الرأي المحض الذي لا دليل عليه ويخالف النصوص، هذا رأي مذموم. وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. كان الصيرفية قديما، ولا أدري حضرتم هذا؟ لا ما حضرتم، لأنه العملات مع ولادتكم أو قبل ولادتكم جاءت قبل ولادتنا. فكان العملة الدرهم والدينار يفعل له الصائغ والناقد كذا، فيسمع له رنة معينة يعرف أنه بهرج مغشوش ولا منقود. فمن الكتب، فمن المنقولات مثلا عن بني إسرائيل عن بعض العلماء توقف فيها الإنسان، لا يعرف هي عليه دليل معلوم ولا، يحتاج بحث فيترك، لا يحكم أنه علم ولا يحكم أنه يخالف العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرائيليات وهي أخبار بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا جاءكم خبر يعني بني إسرائيل الأخبار من بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لكن إذا كذبتهم بغير علم كذبت الحق إذا تكلموا به. فقد يكونوا تكلموا بحق فحينئذ أسقط، لا تصدق ولا تكذب. نعم اقرأ الشرح.
قال رحمه الله أي شيخ ابن عثيمين في الشرح: العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم يعني قول لبعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي، وهذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
وفي قول آخر ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. نعم.
قال رحمه الله: في هذا الكلام سجع، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه إلى النفس
ويجعله محفوظ. هل من فوائد السجع؟ السجع هو تناسق وتجانس وتوافق أواخر الكلم، فالتكلف فيه مكروه. لكن إذا جاء سجية من العالم وهو يصنف، من الداعي وهو يدعو، فلا حرج، وهو من ما يزين الكلام. والله يقول: وقول للناس حسنا. فالنفس تحب سماع الكلام المطيب، ولكن إذا تكلف الإنسان السجع في تصنيفه، في كلامه، في دعائه، فهذا مكروه، وخاصة إذا كان يقلب به الحق باطل، لأن النفس تقبل الكلام المزين، وهو عمل كهان، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في قول ذاك الرجل أمام الرسول: كيف يرد من لا استهل من لا أكل ولا استهل فمثل ذلك طل. قال: سجاعة كالكهان، سجاعة الكهنة. فشف كلام متناسق لكن يبطل حق، يعترف به هذا الكلام على حكم الرسول: فمثل ذلك طل، أعوذ بالله. أما إذا جاء الكلام متناسقا لكن غير تكلف فلا بأس به. هل تحفظون حديث فيه سجع في الدعاء؟ عدة أحاديث: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إلى آخر. طيب، حديث آخر: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن إيش؟ ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم نعوذ بك من هذه الأربعة، هكذا نص الحديث، الأربعة كل آخرها عين عين عين. هذا جهل، هذا قاله الرسول، ما حد من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خرج بغير تكلف، بغير تكلف. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، هذا من غير تكلف. لكن التكلف ما يفعل بعض الناس الأساس، وش يسوي؟ يقعد كأنه ينظم شعر في مكتبه أو في بيته، يكتب دعاء القنوت، ويأتي لك بالسجعيات المتكلفة واضحة، يعني بعد ما ينمقها ويكتبها في 10 صفحات يبدأ يحفظها 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 يحفظها, يحفظها، ويجي يسمعها المأمومين. إيش هذا؟ يعني تستبعد أنه خلال 40 دقيقة كل هذا لبت الساعة، واضح أنه كتبت ونمقت ثم تحفظت ثم قالها. ليش التكلف هذا؟ كما يكتب دوين الشعر، إيه؟ اللي فيه نفسه لما يجي يكتب دعاء يطلع من جيبه ويقرأ، يسوي مثل دعاء فلان وعلان. ومن الطريف يعني أن في هذه السنة صليت في أحد المساجد بالرياض، في آخر ليلة في رمضان، وذاك المسجد يعني كثير المساجد لم يختم القرآن، فما شعرت إلا يقرأ دعاء الختم. ما أوهم الناس إنه من الآن خلاص ختم وإيش، فجيت وقلت: يعني أنتم ختمتم؟ اللهم أجل هذا القرآن كذا وكذا، يعني يفهم أنه دعاء ختم. فعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يتكلف هذا حد وينظم دعاء مسجوع بورقات تتحفظها، خاصة إذا طالع الناس 40 دقيقة أو 50 دقيقة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله في هذا الكلام سجع، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه إلى النفس، ولهذا يقع أحيانا